الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الشرط الأساسي لعودة أمريكا للاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بالكامل والتأكد من ذلك. حماس تندد بالقرار البريطاني حظرها بالكامل، وتطالب المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. الأمم المتحدة تؤكد استخدام الأمن السوداني للقوة المفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لا يمكن الوثوق بتوقيع الرئيس الأمريكي، وأوضح في تصريح حول المفاوضات النووية المرتقبة أن الشرط الأساسي لعودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بالكامل. ولفت خطيب زادة قائلا إذا كانت أمريكا مستعدة لإلغاء الحظر بالكامل وعملية التثبت والتأكد من ذلك، فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق بفترة قياسية سريعة. انتقدت حركة حماس قرار بريطانيا حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. وقالت حماس في تصريح صحفي أن بريطانيا تستمر في غيها القديم وتناصر المعتدين على حساب الضحايا بدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية. وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال حقا مكفولا للشعوب تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا للتوقف عن الانتهاك الصارخ للقانون الدولي. حملت حركة حماس سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامي العمور وعن حياة 700 أسير مريض داخل السجون، مشيرة إلى أن مواصلة اعتقالهم والإهمال الطبي بحقهم تعني الحكم عليهم بالإعدام الممنهج. حول مطالبة حركة حماس بفتح تحقيق دولي للوقوف على الظروف القاتلة للأسرى، نستمع إلى التقرير التالي.
إنها دموع الحسرة والألم التي تعيشها عائلة الأسير الشهيد سامي العمور، الضحية الجديدة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال داخل سجونها الظلامية. تمكنت والدته فقط من زيارته لمرات محدودة منذ اعتقاله في العام 2008.
والله هذه جريمة إسرائيلية، جريمة ما فيش يعني ما فيش حد يوقف وجوههم. لو انهم يعني مثلا هذا كان ما لقيتهم يعني مثلا الشهيد زي هذا بعالجوه، يعني عذبونا في الزيارات وعذبونا في السجن، في الاخر يعني موتوا وجابوا لنا، يعني يا ريت بس يجيبوه علينا. يعني بنتمنى نطالب من الدول ومن كل من اي جهه من الجهات انها تجيبه من الصين عشان احنا نودعه، يعني في الاخر نودعه يعني نشوفه.
الأسير العمور من بين 550 أسيرا مريضا في سجون الاحتلال يتهددهم جميعا المصير المجهول مع استمرار جريمة الإهمال الطبي الذي راح ضحيته أكثر من 70 أسيرا خلال السنوات الماضية. وطالبت حركة حماس بتحقيق دولي حول الظروف القاتلة التي يعيشها الأسرى.
أسرى يعتبروا من ضمن أولويات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام. لن تدخر حماس أي جهد في سبيل تحرير الأسرى وفي سبيل إنهاء معاناة الأسرى المرضى على وجه الخصوص وإنهاء مسألة الإهمال الطبي لدى العدو الصهيوني.
استشهاد الأسير العمور يؤكد من جديد أن الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة، حيث تمتلك المقاومة ما يكفي من أوراق المساومة لإنجاز صفقة مشرفة لتبادل الأسرى وانتزاع حريتهم بكل عز وكرامة.
يوم حزين يمر على أفراد هذه العائلة وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله، بل وعلى الحركة الأسيرة داخل السجون التي قررت أن تخوض خطوات تصعيدية ضد هذا المحتل النازي الذي يتفنن بتعذيب وقتل الأسرى.
قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن قوات الأمن السودانية تستخدم قوة مفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب في السودان، مؤكدا حق السودانيين بالتظاهر السلمي. وكانت قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم غداة يوم عارم من التظاهرات المطالبة بتسلم المدنيين السلطة في البلاد، حيث قتل 15 شخصا وسقط العشرات من الجرحى جراء قمع السلطات للاحتجاجات. أفادت وسائل إعلام عراقية بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد. مصدر أمني مسؤول صرح بأن هذه الأصوات ناجمة عن انفجار عدة صواريخ داخل آلية بمقالع للحجارة بإحدى مناطق المدينة، في حين لم يتضح بعد فيما إذا كانت هذه الصواريخ معدة لاستهداف جهة محددة. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني اعتقال قيادي بعصابات داعش الإرهابية في منطقة الفلوجة بمحافظة الأنبار بعد جهد استخباري متميز ورصد ميداني مكثف. شن الطيران الحربي لقوى العدوان سلسلة غارات على قرى ومناطق سكنية في مديرية حيس بالحديدة غربي اليمن، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم امرأة. الغارات جاءت ضمن سلسلة غارات نفذها العدوان على مناطق ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء وعدد من مدن ومناطق البلاد. وأفادت مصادر إعلامية وأمنية أن طيران العدوان استهدف شبكة الاتصالات في مديرية منبه، كما استهدف العدوان بغارتين منطقة الحفاء بالعاصمة صنعاء، فيما استهدف بغارتين أخريين منطقتي جحانة والأعروش جنوب محافظة صنعاء. أعلنت مصادر بحرينية أن الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة أوقف إضرابه عن الطعام بعد رضوخ السلطات الحاكمة لطلباته. وأكدت الناشطة البحرينية زينب الخواجة أن والدها رفض وضع المصل الطبي مجددا بعد تدني مستويات السكر في دمه بشكل خطير، مضيفة أن المنامة وافقت على مطالبه بإجراء المكالمات الهاتفية. وأشادت الخواجة بجهود جميع الجهات والمؤسسات الداخلية والدولية التي ساعدت والدها وأعلن تضامنها معه في معركة الأمعاء الخاوية. ويقضي الناشط المعارض حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية قيادته للاحتجاجات المعارضة للنظام الخليفي. وصلت أول طائرة تقل مهاجرين عراقيين كانوا عالقين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى إقليم كردستان شمال العراق. وأفادت مصادر مسؤولة بالإقليم أن مجمل المهاجرين على متن الطائرة فاق عددهم 400 شخص، غالبيتهم من سكان الإقليم، مشيرة إلى توجه الطائرة بعد ذلك إلى العاصمة بغداد. وأعلنت الرئاسة البيلاروسية عن وجود قرابة 7000 مهاجر في البلاد، بعضهم متواجد عند المنطقة الحدودية مع بولندا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد أن الشرط الأساسي لعودة أمريكا للاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بالكامل والتأكد من ذلك. حماس تندد بالقرار البريطاني حظرها بالكامل وتطالب المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة ازدواجية المعايير بحقها. الأمم المتحدة تؤكد استخدام الأمن السوداني للقوة المفرطة بحق المتظاهرين ضد الانقلاب. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي. إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين أبد ما عبد سوى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات عند محطة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، رافقونا.
سيداتي أنساتي سادتي، يمر أكثر من نصف قرن على صناعة السفر والسياحة بالشكل الذي نعرفه اليوم، علما أن صناعة السياحة من الصناعات الكبيرة والكفوءة التي من شأنها أن تنشط القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي صناعة مدرة للأرباح، لها تأثيرات كبيرة من خلال الاستثمار المناسب على المؤشرات الاقتصادية المهمة مثل الانتاج القومي الإجمالي والعملي والدخل الفردي وتقليص التضخم والبطالة وتعزيز الصادرات وما إلى ذلك. وهذه الصناعة تتنافس مع صناعات مهمة مثل صناعة المركبات والنفط والبتروكيماويات وغيرها.
نعم مستمعينا الكرام، وفي العام 2018 احتلت صناعة السياحة مكانتها في العالم بنسبة نمو بلغت 4%، وهي نسبة فاقت بها الانتاج الإجمالي في بلدان العالم، كما استطاعت من خلال تحقيق دخل بلغ 8.8 تريليون دولار أن تخلق حوالي 400 مليون فرصة عمل جديدة في العالم. وبسبب الدور الهام لصناعة السياحة في ازدهار الاقتصاد العالمي، فإن الكثيرين يعتبرون هذه الصناعة الضحية الأولى لفيروس كوفيد 19 في العالم.
نعم أعزائي الكرام، وتفيد تقارير وتقييمات مؤتمر التنمية والتجارة التابع لمنظمة الأمم المتحدة بأن الخسائر التي تسبب بها فيروس كورونا للإنتاج القومي الإجمالي في العالم بلغ خلال سنة 2020 و2021 أكثر من 4 تريليارات دولار. ويعترف هذا التقرير الذي صدر بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة بأن السياحة العالمية والمجالات المتعلقة بها تكبدت بسبب التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لانخفاض عدد السياح، خسائر بلغت 1.4 تريليون دولار.
ومع ذلك مستمعينا الكرام، فإننا لا نزال نشهد النمو البطيء للسياحة في العالم، والمصالح المترتبة على هذه الصناعة هي بمثابة دافع قوي لتعامل البلدان مع بعضها البعض، وبإمكان السياحة أن تكون عاملا للتعاون الإقليمي. وكما نعلم فإن التعاون والاتفاقيات الإقليمية تتم من أجل بلوغ الأهداف المشتركة بين البلدان، وهذه الأهداف يمكن أن تكون ذات جوانب اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية مختلفة.
إن صناعة السياحة هي فرصة للرقي بالأوضاع الاقتصادية لبلدان العالم وتحسينها، ولكن الآثار الإيجابية لصناعة السياحة لا تقتصر على اقتصاد البلدان، فهذه الصناعة بإمكانها أن تتيح التقارب بين الحكومات والشعوب على الصعيدين الإقليمي والتبادلات الثقافية، وأن تهيئ أرضية العلاقات والتبادلات الثقافية بين المجتمعات المختلفة بشكل مباشر، وتسهم في تحقيق معرفة أفضل وأكثر لشعب منطقة ما على الثقافات المختلفة ضمن المحافظة على المصالح الوطنية لكل بلد. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ثانية أعزائي الكرام، ونقدم لكم برنامجكم الأسبوعي الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نتمنى لكم أوقاتا طيبة.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونتابع البرنامج. نعم، تتمتع البلدان الواقعة في جنوب غرب آسيا بإمكانيات لافتة لجذب السياح سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، ومن شأن التخطيط والإدارة المناسبة للسياحة أن تكون مؤثرة في تنوع الاقتصاد المحلي والقومي وإغنائهما. والاستثمار في مجال نقاط الجذب وإنجاز البنى التحتية لصناعة السياحة مثل الفنادق ومراكز الإقامة وإعداد طرق الوصل السهلة والاقتصادية وتوفير الأرضيات المناسبة لتسهيل دخول السائحين وخروجهم من شأنه أيضا أن يطور الاقتصاد في منطقة جنوب غرب آسيا.
وتعد منطقة جنوب غرب آسيا مهد المناطق الحضارية القديمة، ويعود أقدم تاريخ للبشرية إلى هذه المنطقة، وقد ضمت بلدان منطقة جنوب غرب آسيا مجموعة من الحضارات القديمة المتبقية من الحضارات البشرية السابقة. وتنتشر هذه الآثار في إيران والعراق والسعودية وتركيا وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان وأفغانستان وغيرها. وتكمن نقطة قوة هذه البلدان في مجال السياحة في وجود التشابه الثقافي بينها، فلهذه الشعوب لغة ثقافية مشتركة، ويمكنها بالاستناد إلى معتقداتها أن تقيم العلاقات فيما بينها بسهولة.
ومن خلال التأمل الدقيق في أسلوب حياة شعوب منطقة جنوب غرب آسيا وثقافاتها، نلاحظ أن الرحلات العائلية في هذه البلدان تتجاوز بكثير بلدان العالم الأخرى، كما أن التزام الناس برعاية أحكامهم الدينية يمثل عاملا مهما للغاية في اختيار الوجهات السياحية لهم. ويعيش في منطقة جنوب غرب آسيا أكثر من 500 مليون شخص، والإسلام هو دين الغالبة العظمى منهم، وتقيد المسلمين بأحكامهم الدينية شكل نتاجا جديدا في صناعة السياحة تحت عنوان السياحة الحلال.
نعم أعزائي الكرام، والمراد من السياحة الحلال نوع من السياحة الدينية التي تعتبر جميع أنشطتها مسموحا بها من وجهة نظر التشريعات الإسلامية، واستنادا إلى تقارير المنظمة العالمية للسياحة فإن الدخل المترتب على سياحة الحلال يبلغ سنويا أكثر من 250 مليار دولار، وتسعى البلدان المتطورة والمعروفة في مجال السياحة من أجل تحقيق هذا الدخل، وهي تقدم باقات رحلاتها في قالب السياحة الحلال وتتنافس عبر الدعايات الواسعة من أجل استجذاب السياح المسلمين. هذا في حين أن البلدان الإسلامية تمتلك إمكانيات أكثر ومعرفة أفضل بحاجات السائح المسلم وإشباعها مقارنة مع البلدان غير الإسلامية، وبإمكانها أي البلدان الإسلامية أن تستقطب الواردات المترتبة على السياحة الحلال من خلال التخطيط ووضع السياسات الصحيحة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وامتناننا لكم على حسن متابعتكم، راجين أن تكونوا قد قضيتم معنا دقائق حافلة بالفائدات والمتعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
ملتقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء. طهران تقدم
إيران
معالم حضارية،
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، لقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم نظام الشاه المقبور وأجهزته القمعية وفي مقدمتها جهاز الساباك حتى الأيام الأخيرة من عمر ذلك النظام، وفي عددها الصادر بتاريخ 14 من شهر حزيران عام 1978 ميلادي، أي قبل 7 أشهر من انتصار الثورة المباركة، كتب صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تقول أن الأمريكان، ومن أجل مساعدة الحكم البهلوي لقمع الانتفاضة الجماهيرية في إيران، قاموا وفي عام 1978 ميلادي بتزويد هذا البلد 50,000 قنبلة مسيلة للدموع و 356,000 قناع واق من الغازات المسيلة للدموع و 4,300 رشاشة أوتوماتيكية. وعن أعمال التعذيب التي كان يمارسها عملاء السافاك بحق السجناء السياسيين، قال أحد أولئك العملاء والذي ألقي القبض عليه بعد انتصار الثورة الإسلامية، أنني وبكل خجل أقول أن التعذيب كان أحد أعمالنا، وكنا في الغالب نضرب السجناء السياسيين بعصا كهربائية، وعلى أثر ذلك الضرب كانت أرجل أولئك السجناء تتورم، ثم كنا نأمر السجناء المضروبين بالركض ونعاود ضرب أرجلهم، ومن جراء الضرب المتكرر كانت أرجل السجناء تتشقق، وكنا ننهال عليهم ضربا حتى بعد ذلك أيضا. ولم تكن صنوف التعذيب التي كنا نمارسها لتثني السجناء عن عزمهم، حيث كانوا يصمدون أمامنا، وأستطيع القول أنهم كانوا وفي داخل السجن يواصلون نضالهم ضد نظام الشاه. وفي حديث لصحيفة هيرالد تريبيون، قال ريتشارد ساوين، وهو إنجليزي الجنسية كان قد سجن في سجن مشهد لمدة 30 شهرا، قال أن منظر السجناء وهم يعذبون صار بالنسبة لي منظرا مألوفا لا يلفت نظري أبدا. وكان عملاء الشاه في بعض الأحيان يلقون بالسجناء السياسيين في زنزانات انفرادية لا تتجاوز مساحة الواحدة منها عن متر مربع، وقد يبقى السجناء في هذه الزنزانات لمدة قد تصل إلى 3 أشهر. وأذكر أنني شاهدت في السجن الذي كنت فيه طالبا جامعيا مناهضا لحكم الشاه، وكان هذا الجامعي يتعرض كل يوم إلى صنوف التعذيب لانتزاع المعلومات منه، لكنه ظل صامدا وبقي صامتا، لم ينبس ببنت شفا. أيها الأخوة والأخوات، بعد هذه المقدمة التاريخية نغادر عالم التاريخ صوب دنيا الحضارة لنكمل زيارة بدأناها إلى مدينة إصفهان التي تعد متحفا عامرا بالآثار التاريخية. هذه الزيارة ستبدأ بعد قليل. نعم مستمعينا الأعزاء، محافظة إصفهان وسط إيران من المحافظات المهمة، وتشمل مدن إصفهان ولنجان وفلاورجان وفريدون شهر وخنسار وقلبيغان وكاشان وأردستان ونطنز وسميروم وقمشة ونجف آباد. وفي مركز المحافظة أي محافظة إصفهان تكثر الأبنية التاريخية الرائعة التي تجذب إليها كل عام أعدادا كبيرة من السياح الإيرانيين والأجانب، وغالب هذه الأثار من تركات العهد الصفوي الذي يعد من أكثر عصور إيران ازدهارا وتحضرا، حيث كانت إصفهان عاصمة الأرض الإيرانية المترامية الأطراف. وقد استعرضنا خلال هذا البرنامج 5 من الآثار التاريخية في إصفهان، وفي هذه الحلقة نتعرف على عدد آخر منها. فمن آثار إصفهان جسر الشهرستان العائد إلى عهد الحكومة الساسانية، وهو أقدم جسر على نهر زاين درود الذي يخترق مدينة إصفهان ويلقي عليها طابعا بيئيا خاصة. وجبل آتشجاه أحد تركات الفترة الساسانية، ويقع على بعد 8 كيلومترات غرب إصفهان، وهو بقايا معبد قديم في هذه المدينة. وهناك في إصفهان المسجد الجامع الذي طرأت عليه الكثير من عمليات التوسعة وإعادة البناء من القرن 5 حتى القرن 12 الهجري، بحيث غدا نموذجا فريدا لتحولات العمارة الإسلامية في إيران عبر الزمن. وفي هذا المسجد قبتان باسمي نظام الملك في القسم الجنوبي وتاج الملك في القسم الشمالي، وأربعة إيوانات بأسماء صاحب ودرويش وأستاذ وشاغرد، أي الأستاذ والمعلم. وفي إصفهان حديقة تشهلستون التي أنشئت في زمن الشاه عباس الصفوي الأول بمساحة 67,000 متر، وشيد في وسطها بناء، وطرأت عليها تغييرات مهمة في زمن الشاه عباس الصفوي الثاني، وجاءت تسمية هذه الحديقة 40 عمودا لأن في بناء الحديقة 20 عمودا ينعكس شكلها في مياه الحوض المقابل لها فتبدو 40 عمودا. أما مدرسة تشارباغ أو سلطان فقد شيدت في زمن آخر ملوك الدولة الصفوية وهو الشاه سلطان حسين، وكان ثمة مضيف في هذه المدرسة تحول اليوم إلى فندق ودار ضيافة كبير وفاخر باسم مهمان سراي عباسي، وقصر بهشت من آثار إصفهان أيضا، وقد بني في القرن 11 الهجري وسط حديقة وكان محل سكن آخر الملوك الصفويين، وقد زين ظاهره بالكاشي الملون المرسوم بصور الحيوانات والأشجار. وفي إصفهان بناء ركيب خانة العائد للقرن 11 الهجري، وكان يستخدم كمصنع ومخزن للسلاح، وفيها كذلك جسر خاجو الشهير الذي أقيم على زاين درود في عهد شاه عباس الصفوي الأول، وصمم في وسطه محل خاص لإقامة الملك وأسرته، ويعد هذا الجسر من نفائس العمارة الإسلامية، ويبلغ طوله 132 مترا و15 المتر، وعرضه 12 مترا. ومن آثار إصفهان المئذنة المهتزة التي تسمى بالفارسية بمنار جنبان، ومزار عبد الله أحد عرفاء القرن 8 الهجري، ويتشكل بناء المئذنة المهتزة من إيوان ومئذنتين، وهو من عجائب العمارة القديمة، إذ يمكن بقوة رجل واحد تحريك إحدى المئذنتين وهزها، وهذا ما يؤدي إلى اهتزاز خفيف جدا في البناء كله يظهر بأوضح صورة في المئذنة الثانية. وفي إصفهان يوجد مسجد دشتي المبني في القرن 12 الميلادي، ويقع على بعد 18 كيلومترا إلى الشرق من مدينة إصفهان، وهو من آثار العهد الإلخاني. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج إيران معالم حضارية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة سنحل في ثالث وآخر محطات البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، لإصفهان ماض عريق في الفنون والصناعات اليدوية، وقد ظهر فيها فنانون كبار ملأوا عالم الفنون وتاريخها بأسمائهم اللامعة، وتواصلت حركة إنتاج الصناعات اليدوية هناك إلى اليوم، إذ ما زالت الأيدي الماهرة تخرج نتاجات بديعة لا يعود السياح إلى مدنهم وبلادهم إلا وفي حقائبهم منها روائع وروائع. وفي العصر السلجوقي ازدهرت في إصفهان صناعات العمارة والبناء وإنتاج الأواني الفلزية، وفي العصر الصفوي بلغ الفن في إصفهان الذروة من التقدم والازدهار، فحقق علي رضا عباسي ومير عماد تقدما في فن الخط، وظهر في المينياتور أسلوب جديد ارتقى إلى مستوى منافسة الأساليب التي كانت دارجة في هرات وتبريز وشيراز، وبرز في هذا المجال الفنان الكبير رضا عباسي. كما ظهرت أعمال وحركات فنية مهمة في رصف الكاشي والطرق على النحاس والتذهيب والنحت في العاج والحياكة والفخاريات، وحيكت نماذج من أندر أنواع السجاد الإيراني خلال العهد الصفوي، وكانت إصفهان دائما من المراكز المهمة لفن الطرق على النحاس، ومن أبرز نماذج هذا الفن ما يوجد في مدرسة تشارباغ من الآثار العائدة للعهد الصفوي. وفي الوقت الحاضر ما تزال إصفهان إحدى أهم أقطاب إيران في الصناعات والفنون اليدوية، ومن هذه الصناعات صناعة الطرقي على النحاس والتطريز وحياكة السجاد ونحت العاج وصناعة الكاشي والحفر على الخشب. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أعزائي المستمعين، لو كان لكل شاعر ليلا يتفاخر بها ويتغزل بشمائلها بتصوير معنوي بريء وعذري، فإن شعراء العربية الرساليين جعلوا ليلاهم فخر أمتهم ومفخرة أجيالهم الإمام الخميني، فاحتووه بقيثارة حية وطوق رقيق ساحر، فهو العظيم الذي جسد الكمال الإنساني، وهو الفرقد الذي أنار دروب الحياة المعتمة وقاد سفينة الأجيال التائهة وسط خضم الأمواج المتلاطمة، فأصبح لزاما بطائفة الشعراء أن تغوص بلا تأن ولا تراخ في غور أعماق هذا الرجل الماجد والقائد الخالد. فهذا الشاعر المرحوم محمد رضا آل صادق عد فجر الإمام فجر الأحرار الذي لم يعرف قيثارة الغروب، والفجر الذي يلتقي بالشفق الأحمر ساكبا عطره على نسمات وبسمات الصباح الشدية والندية. موسم الذكريات عاد خصيبا ساكبا عطره وفجرا حبيبا. مرحبا مرحبا بفجر سناه هزم الليل حالكا والخطوبا. صادحا ينثر المنى كربيع خضل بدل اليبيس رطيبا. في إمام يقود شعبا أبيا ثائرا لا يهاب يوما عصيبا. صوته الفذ في الملايين يدعو أن أفيقوا ويستحث الشعوب. فهو روح الله المؤزر دهما ذو مضاء للحق يذرى وثوبا. أرعب الظالمين شرقا وغربا بنداء صداه كان لهيبا. وكأني بشمسه في سطوع أبد الدهر وجهها لا يغيبا. معجزا أذهل الطغام بوحي باركته السماء يناغي القلوب. فرماهم بثاقب وشواظ من لظاه فما استطاع هروبا. إن هذه الأغاريد المزجاة لحضرة الإمام والمهداة لشخصيته إشراقات زاهرة وترانيم باهرة ينبغي الالتفات إليها. فالشاعر أشبع قصيدته بحقيقة لا مفر منها، وهي دائرة الثبات والتحدي الذي بقي الإمام يمارسها حتى أيامه الأخيرة في وجه الطغام الذين كان همهم إخفاء جذوة هذه الثورة، فوضعوا أمامها 1000 عقبة كأداء بغية إسقاطها أو إخماد لهيبها. وبقي الإمام ذاك الصامد الذي رفض انحناءة الهامة وطأطأة القامة، مجسدا ومجسما سلوك جده الحسين عليه السلام الذي صرح وصدح هيهات منا الذلة، وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. فكان هو الدليل والسبيل إليه، ودوت الصرخة التي أطلقها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى في شخص الإمام حفيده الأغر حينما قال: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إنها عقيدة الإسلام الحقة تجسدت في الأب والابن، وعلى نفس السياق الذي أبداه الشاعر آل صادق سار الشاعر أبو هادي بقصيدته الفائية، والتي تحس فيها دغدغة عواطف لحرارة القافية التي اختارها الشاعر، وهي: الحمد لله روح الله تشملنا حيث الخميني يبني العز وكافا. جل الإله الذي أولاه حكمته واختار منه لهذا العصر ألطافا. فيا إمام الورى، يا رائدا أبدا، ما إن رأى الناس من يحكيه أوصافا. زنت القيادة فهي اليوم شامخة، إذ صادفت شخصها الميمون أطرافا. كشفت عن شر شيطان وأكبره، حيث الشياطين تستمريه أهدافا. هاتيك دولة أمريكا بما عبثت حكامها بحقوق الناس إجحافا، فقد طاولتها هاما لتوهنها بأخمص من كسام الكعب هدافا. أضعت منها صواب الرأي فانطلقت كتائه قد كساه الغم أسدافا. وكان واضحا أن يحشد الإمام قواه وقوى شعبه بوجه هذا العدو الذي شكل استراتيجية لتحقيق هيمنته على بلد الإسلام. فكانت إرادة الإمام الباسلة التي كشفت مخططه وضرب حركته إنه خير محفز للأباة والثائرين، والسلام عليه في الخالدين. وإلى هنا ننهي أيها الأحبة هذه الجولة الشعرية التي تناولت جانبا من شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف. شكرا لكم وإلى اللقاء.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. عاطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار،
أنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت